مهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب بشيخي صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن عبد الله الحميدي في مثل هذا الموعد من البرنامج. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا.
حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول كتاب منهج السالكين. فضيلة الشيخ، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال أي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقصود الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن الصيام ليس مقصورا على رمضان فقط، وإنما هناك أنواع من صيام التطوع، ومن جملتها ما أشار إليه في بداية هذا الأمر من صيام ستة أيام من شوال. وهذه الأيام الستة جاءت في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فسره العلماء بأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوما، فيكون 300 حسنة. فإذا أتبعه المرء
300 يوم.
نعم. وإذا أتبعه بستة أيام كان تكملة 60، لأن السنة 360 يوما، فكأنه صام الدهر لو استمر على هذه الحال. فهذا خير وفضل ينبغي للإنسان ألا ينقطع عنه، خاصة أنها أيام قلائل، يعني ستة أيام. المقصود بالإتباع يعني في شهر شوال كله، سواء كان في أوله أو في أوسطه أو آخره، ولكن كل ما بكر الإنسان كلما كان يصدق عليه الإتباع أكثر مما لو تأخر عن ذلك، عدا يوم العيد. يوم العيد فإنه لا يجوز صومه، ولو أنه أيضا انتظر بعض أيام العيد حتى لا يحرج الأقارب والمعارف وما إلى ذلك، لأنه يعني لو صام من ثاني أيام العيد وهي أيام فرح وسرور وأكل وشرب وهلم، نعم، فيأتيه الأقارب والمعارف يزورونه فيجدونه صائما، أو هو يزورهم فيجدونه صائما. فلو على الأقل يعني انتظر 3 أيام كان أحسن. تفضل. نعم.
متتالية أم متفرقة؟
إذا كانت متتالية متتابعة فهذا أحسن، لكن يجوز تفريقها أيضا.
يجوز تفريقها. نعم. طب فضيلة الشيخ، هناك من يفطر يوم العيد ثم لا يعيد ويقول أن عيدي بعد 6 أيام، ويسمون أن عيدهم هذا عيد الأبرار.
تسميته بعيد الأبرار هذا لا أصل له، لكن من حيث الجواز يجوز أن يصوم من ثاني يوم. لكن أنا قلت الأولى حتى فعلا يصدق على هذا أنه عيد. فالعيد له مقاصد، ومن مقاصده أن يكون هناك شيء من التزاور والأنس، وهذا شيء أباحه الله جل وعلا. هي أيام فرح وسرور، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجب.
طيب شو من الثلاثة أيام من 13 و14 و15؟
بالنسبة للصيام 3 أيام من كل شهر، هذا ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أوتر أن قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر. ولم يحدد في حديث أبي هريرة لا أول الشهر ولا أوسطه ولا آخره، لكن جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت من كل شهر كان يصوم صلى الله عليه وسلم، ما شئت أن تراه صائما إلا رأيته صائما، وما شئت أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. كان ربما صام من أول الشهر، وربما صام من أوسطه، وربما صام من آخره. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السنن أنه يعني يشرع صيام الأيام الثلاثة من أول الشهر. وجاء في حديث عمران بن حسين الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل صمت سرر الشهر؟ يعني الليالي التي يستسر فيها القمر، التي لا يظهر فيها القمر، وهي تكون آخر الشهر وربما أيضا أول الشهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمران: لا. فقال: إذا صمت، إذا أفطرت يعني بعد رمضان فصم. فهذا كله يدل على مشروعية صيام آخر الشهر وأول الشهر وسائر أيام الشهر. بالنسبة لحديث أبي ذر في صيام الأيام البيض 13 و14 و15، الحديث فيه مقال، ولكن هناك يعني من يعني يمشيه من أهل العلم على الأقل يحسنه، وأرى أنه لا بأس بها لأنه يصدق عليه أنه صام. لكن لو لم يلتزم بهذا دائما، يعني نوع أحيانا يصوم 13 و 14 و 15، يصوم أحيانا من آخر الشهر وأحيانا من أول الشهر لكان أحسن.
ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. بس أخذ الصوت بعد إذنك.
طيب تفضل.
معنا أم ملك من سوريا. أم ملك من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا
أخي؟ تفضلي سؤالي.
الله يبارك. رمضان كريم إن شاء الله.
الله يتقبل منا. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
حضرتك بس اسمعينا من
الهاتف. كيفك يا أخي؟
اسمعينا من التليفون بعد إذنك.
رمضان كريم يا رب. لو سمحت بس يسأل الشيخ، أنا أفطرت في رمضان 6 أيام.
أفطرت
طبعا أنا ستة. كنت عاملة عملية وقالوا لي لا تصومي إلا أنه صيام يومي حالي. أفطرت 6 أيام، بعدين كملت صيامي، بس كنت أخذ تحاميل، ما كنت أعرف أنه التحاميل يتفطر. فتوني جزاكم الله خيرا.
حضرتك فترة 6 أيام كانت عاملة عملية وكانت تاخد تحاميل، ما كنتش تعرف أنها تفطر.
طيب نجاوب الآن. أختي أم ملاك، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبالنسبة للأيام التي أفطرتيها، تقولين أفطرتي 6 أيام، هذه تقضينها إن شاء الله تعالى بعد رمضان. وأما التحاميل فإنها لا تفطر. التحاميل التي تؤخذ من المهبل أو من أسفل الجسد، هذه لا تفطر. نعم.
تفضل شيخنا. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك أن هذه الشريعة من كمالها ويسرها وسماحتها ينبغي أن يكون للمسلم فيها توازن واعتدال، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والغلو ومجاوزة الحد مذمومة في شريعتنا. فينبغي للإنسان أن يتصف بالاعتدال بين التشدد وبين التساهل، فهذا هو المنهج الوسط الذي قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأيام التي فيها فرح يشرع فيها إظهار هذا الفرح، ففيه أولا ترويح للنفس وإعطائها حظها من الفرح والسرور والمباحات التي لا محذور فيها، وفيه أيضا إعانة لهذه النفس على الجد، لأن الدابة مثلا لو شددت عليها دائما فلا شك أنها ستتعب. والحديد وهو الحديد مثل ما نرى في السيارات، لو أنك مشيت على السيارة 24 ساعة فهذه السيارة ستستهلك، سترتفع حرارتها وما ذلك، تحتاج إلى راحة. أيضا أنت يا ابن آدم جسدك بحاجة إلى راحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يجتهد في العبادة بحيث إنه يصوم دائما ويختم القرآن كل يوم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك يعني لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو الاعتدال. فإذا طغى جانب على جانب فإن هذا ولا شك يورث شيئا من الملل، ويورث أيضا الفتور، وربما أفضى إلى ما هو أشد من الفتور، نسأل الله العافية، كالانتكاس ونحو ذلك. لأن هؤلاء الذين جرب عنهم أنهم شدوا على أنفسهم بمثل هذه الصورة، رأينا بعضهم نسأل الله الهداية للجميع قد تركوا طريق الاستقامة بالمرة بالكلية، بل عادوا حربا على الإسلام وأهله، مع العلم أنهم كانوا على حالة عجيبة جدا قبل ذلك. فالاعتدال مطلوب، ومثل ما قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالصيام يومي العيد لا يجوز، وهناك أيضا بعض الأيام التي نهي عنها يمكن يتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طيب. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذن تكملة الأيام المنهي عن صيامها ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله من تحريم صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، وذلك أن أيام التشريق هي تكملة هذه الأيام التي هي أيام عيد الأضحى، فينبغي فيها إظهار الفرح والسرور والأكل من لحوم الأضاحي. كذلك أيضا فيها حكمة، وهي أن أيام التشريق هي الأيام التي يكون فيها الحاج مجتهدا في تكملة نسكه، ولو أنه صام فإن هذا الصيام بلا شك سيؤثر عليه ويشق عليه. وكان أحد السلف وهو عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى صام يوم عرفة وهو حاج في عرفة فأغمي عليه، فهذا لا ينبغي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن سنته العملية التي لم يكن فيها عليه الصلاة والسلام صائما في هذا اليوم في يوم عرفة ولا في أيام التشريق، وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام المثل والنموذج الذي يحتذى في مثل هذه الحال، فهو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه ترك صيام هذه الأيام فنحن نأتسي به، ولو كان صيامها فيه خير وفضيلة لصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتأسى به صحابته رضي الله تعالى عنهم.
كذلك ناجي ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي. كيف الحال؟ بخصوص قراءة القرآن في شهر رمضان، أنا عندما أسمع لبعض القراء أعرف نفسي لأخشع. في شهر رمضان فما هو الأفضل؟ هل أسمع للقراء أم أقرأ من الكتاب؟ فما هو الأفضل في شهر
الاستماع
رمضان؟
الاستماع أم القراءة؟ تمام.
الاستماع طبعا نخشع لبعض القراء، أشعر بنفسي أخشع. مفهوم. عندما أقرأ بنفسي لا أخشع، لأن الجروح السارح.
حاضر.
لكن في شهر رمضان يفضل قراءة القرآن، فما هو الأفضل لي في هذه الطريقة؟
حاضر حاضر. شيخنا يوم الجمعة.
كذلك أيضا من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها يوم الجمعة، فهو عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني إما أن يصوم معه الخميس أو يصوم معه يوم السبت. ولما دخل على زوجته جويرية رضي الله تعالى عنها وهي صائمة يوم الجمعة قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأزمها عليه الصلاة والسلام بالإفطار، لأن إفراد يوم الجمعة بالصوم منهي عنه لا يجوز، لأنه أيضا هو العيد الأسبوعي للمسلمين كما أن لبقية الأمم أعياد أخرى.
نعم. شيخنا ناجي من ليبيا يسأل يقول قراءة القرآن أولى في رمضان أم الاستماع؟ لأنه إذا سمع بعض المشايخ يعني ربما يخشع قلبه أكثر من قراءته، ولكن أيهما أولى في رمضان؟
الأولى يا أخي الكريم أن تقرأ أنت، فالقراءة أفضل من الاستماع. لكن إذا كان الاستماع يتحقق به مقصود آخر كالتعلم، لنفترض مثلا أنك لا تجيد قراءة القرآن فتستمع لتتعلم، فهذا أمر آخر، فهذا سيكون أفضل، لأن تعلم قراءة القرآن وتصحيح التلاوة بلا شك أنه أفضل من أن تقرأ قراءة ليست مستقيمة.
المطير السعودي، السلام عليكم.
ورحمة الله،
حياك الله أخوي. الله يبارك فيك، تفضل.
أنا أصلي عن صيام الست، متى تبدأ؟ تبدأ بعد ثاني عيد ولا بعد الأيام الثلاثة العيد؟
نعم،
السؤال عن صيام الست،
بعد
رمضان
هي.
متى تبدأ؟ هل هي تبدأ بعد ثاني عيد ولا بعد العياد كلها؟
حاضر، تفضل شيء.
طيب تفضل.
أبو سهيل السودان، السلام عليكم.
ألو.
أيوه أبو سهيل اتفضل.
ألو،
معاك، اتفضل. طب اتفضل يا شيخنا.
نجيب
الأخ المطيري.
يا أخي المطيري، تكلمنا قبل قليل على هذه المسألة، لكن يبدو أنك ما استمعت للكلام الذي قلناه. فأقول إن صيام ستة أيام من شوال الأولى أن يكون يعني بعد أيام العيد على الأقل بثلاثة أيام، هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو أن المرء صام من ثاني أيام العيد فإنه يجوز، الذي يحرم هو صوم يوم العيد فقط. أما لو ابتدأ من ثاني أيام العيد ثم استمر هذا يجوز، لكن لو أنه انتظر ثلاثة أيام، يعني جعل صومه يبتدئ من رابع أيام العيد أو خمس أيام العيد، فإن هذا أحسن حتى تكون أيام العيد قد تحقق بها المقصود من الفرح وإظهار السرور.
جزاكم الله خير. أبو سهيل السودان تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيام السبت منفردا، هل من الممنوعات صيام السبت؟
صيام السبت
منفرد.
حاضر.
منفرد.
حاضر.
طيب السؤال الثاني
ايوه،
في شيخ متلاقي في مسجد بيتكلم عن تخصيص اربع ركعات بعد صلاه العشاء لها اجر قيام ليله القدر. تخصيص اربع ركعات بعد صلاه العشاء لها اجر قيام ليله القدر، الكلام ده فيه اثر ولا حديث؟
حاضر،
ودعواتكم لنا ان شاء الله.
حاضر، الله يبارك فيك. عبد العزيز المغرب، السلام عليكم عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف فضل. حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
عندي سؤالين. ما الطريقة الشرعية لذبح خروف العيد؟
الشرعية لذبح خروف العيد؟
نعم. السؤال الثاني، في صلاة الفجر هل أصلي ركعتي الفجر وركعتي دخول المسجد أم تجمعان في ركعتين؟
يعني تحية المسجد والسنة، تصلي ده لوحده وده لوحده
مع ركعتي دخول المسجد؟
حاضر، حاضر يا حبيبي،
شكرا جزيلا،
الله يبارك فيك. شيخنا أبو سهيل يسأل عن صيام يوم السبت منفردا.
بالنسبة لصيام يوم السبت منفردا، نلاحظ أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لم يورده في كتابه، لأنه لم يصح فيه الحديث.
نعم.
ورد حديث عبد الله بن بسر على اختلاف طبعا رواياته، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن خالته، وهناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن عمته، وهناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أخته، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبيه، وهناك من يرويه عن أمه، هناك من يرويه عن عائشة أو عن أبي أمامة، يعني الحديث فيه اضطراب بهذه الصورة التي ذكرت، وغير ذلك يعني من الأمور التي توجب ضعف هذا الحديث. فما دام أنه لم يصح هذا الحديث على قواعد أهل الحديث، بالإضافة إلى أن متنه متن لا يمكن العمل به في مقابل الأحاديث الصحيحة، ومن جملتها حديث أبي هريرة وحديث جويرية اللذين أشرنا إليهما قبل قليل. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا في الصحيحين. حديث جويرية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. طيب الغد هو يوم السبت، فكيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تصومين غدا والحديث النهي عن صوم يوم السبت موجود؟ هذا لا يمكن. بالإضافة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أفضلية صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا بلا شك أنه سيوافق يوم السبت أسبوعا بعد أسبوع، وغير ذلك من الأحاديث. وأن الذي سال في هذا بينت فيها علة هذا الحديث، وهي موجودة على النت يعني إن طلبتها أيها الأخ الكريم. حكم صوم يوم السبت، الرسالة عنوانها حكم صوم يوم السبت. فأقول يعني الحديث لم يثبت لفظ الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فليمضغ، هذا لفظ الحديث، لكنه كما قلت حديث ليس بصحيح. والسؤال الثاني
جزاكم الله خير ربنا ينفع بك يا شيخنا. يسأل إمام المسجد عنده بيقول إن تخصيص أربع ركعات بعد
أربع
صلاة
ركعات
العشاء
بعد العشاء
كقيام ليلة القدر.
هذا ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود، ولكن كلها لا يثبت منها شيء. فهذه أو هاتان الركعات هذه الأربع ركعات لا تثبت، يعني ليست بصحيحة. والعمل بمثل هذا باعتقاد أفضليتها غير مشروع ما دام أنه لم يثبت فيها حديث، لكن بالنسبة لقيام الليل بابه واسع. نعم.
عبد الله ليبيا، السلام عليكم. طب شيخنا عبد العزيز المغرب يقول ما الطريقة الشرعية لذبح خروف العيد؟
ظهر أنك تقصد يا أخي الكريم عيد الأضحى.
نعم.
ليس عيد رمضان، لأن عيد رمضان ليس فيه ذبح كعيد الأضحى. فإذا كنت تعني ذبح الأضحية فذبحها يعني لا يحتاج إلى كبير عناء. السنة أن تسن السكين، يعني تكون حادة حتى لا تتأذى الذبيحة إذا كانت السكين غير حادة، ولا تذبح وأختها تنظر إليها. تضجع الأضحية على جنبها الأيسر وتكون باتجاه القبلة، يعني يكون الذبح باتجاه القبلة. تمر السكين على حلقها لا في آخر الحلق ولا في أسفله، يعني ليس مما يلي الرأس ولا مما يلي الجسد، وإنما في المنتصف. وتقطع رقبتها حتى تنقطع الأوداج. الأوداج هما عرقان غليظان يشخب منهما الدم. لو ذبحت الذبيحة سترى أن هناك عرقين غليظين يشخب منهما الدم، فإذا قطعت هذه الأوداج فمعنى ذلك أنك ذكيت ذبيحتك التذكية الشرعية. تنتظر عليها حتى تهدأ حركتها، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تواصل البقية، يعني لا يصلح أن تكمل سلخها وما إلى ذلك وهي لا تزال فيها حركة. انتظر عليها حتى تهدأ حركتها ثم اقطع الرأس وأكمل بقية الذبيحة.
يعني يعتبر تعزيف فضيلة الشيخ،
يعني لو سلخها وهي لا تزال فيها حياة.
نعم.
فإن فيه تعذيبا. نعم.
محمد الكويت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حييك وحي الشيخ.
الله يحييك ويحييك.
أدعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا به وبعلمه.
آمين.
أنا أبلغ من العمر 64 سنة.
الله يبارك
إن شاء الله. إن شاء الله أني لن أظلم أحدا بأي كلمة سوف أقولها.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى والعافين الكاظمين الغيظ والعافين الناس. وأنا عفوت عن الشيخ عندما أذاني تكلم عليه في نفس القناة هذه. أنا عفوت عنك يا شيخ في هذه الأيام الفضيلة، يعلم الله أنك شيخ جليل وقرك، ولكن أعتبرها زلة لسان. والسلام عليكم ورحمة الله.
لكن لحظة يا محمد،
استنى محمد، محمد استنى محمد محمد صحيح. جزاك الله خير.
اي بس ما
يعني... أنا أحب الشيخ أولا وأخيرا.
لا بس معلش،
المعصوم هو الرسول عليه السلام.
صحيح
صحيح كلنا بشر.
الشيخ عايز يتذكر بس
كلنا بشر كلنا خطأ، بس ما أدري وش هو اللي أخطأت عليك فيه.
أنا اتصلت عليك في في برنامج نفس البرنامج، لكن فهمتني غلط.
أيوة.
فأنت تكلمت عن المسلسلات والقنوات. وأنا دخلت معاك قلت لك يا شيخ بالنسبة للبرامج هذه وبرامجكم، يعني بالنسبة كإعلام الجذب المشاهد ليس بهذه الطريقة كإعلام يعني. فأنا تكلمت معاك بعدين سكرت الخط في وجهي، ما خلتني أتكلم. أو
أنا والله ما أسكر الخط يا أخي. ما هو
والله والله يا شيخ
الخط
والله
يا أخي، ما هو بي ما هو بيدي الله يهديك.
ولكن والله يا غلطتك عندي انها صح
يا استاذ محمد
يعني.
طيب انت تذكرت الموضوع ان شاء الله تعالى، وساعقب على كلامك باذن الله.
انت قلت لي هذا نكره، هذا الشخص لا نعرفه، واتهمتني وبهتني.
طيب
والبهتان ظل.
طيب طيب ان شاء الله، ان شاء الله تسمع ما يسرك ان شاء الله تعالى بعد قليل.
طيب نسمع الان.
طيب صحيح الأخ محمد، لكنه ما أذكر أنه اتصل باسم محمد، الظاهر أنه اتصل باسم عبد الله
في رمضان.
الظاهر أنه في رمضان، الظاهر أنه في رمضان. الأخ بارك الله فيه، يعني كان طرحه يعني أثارني، لأنه يعني كما فهمت منه أنه لا يريد أن نتحدث بشيء فيه كلام عن النار ولا ترهيب ولا شيء من هذا، وأنا بينت أن أدلة الشرع تتضمن الترغيب والترهيب. أنت كنت موجود؟ أي نعم. هذا كان في رمضان؟
لا لا
قبل رمضان. أي نعم. فأنا بينت أن أدلة الشرع تتضمن الترغيب والترهيب. وأخي محمد كلنا بشر، أنا بشر وأنت بشر، وكان طرحك في الحقيقة يعني شككني، لأني فعلا يعني لا أعرفك ولا أدري من أنت، والذين يتصلون وهذا مجرب، ومن يتابعنا في هذه الحلقة يعرف أن هناك من يتصلون ممن لهم أهداف أخرى. والمشكلة أن هذه البرامج التي فيها البث المباشر يعني كما أنها مفيدة من جهة، إلا أنها توقع الناس في إحراجات من جهة أخرى، خاصة المقدم والضيف. فأيضا يعني هذا يجعلنا نترقب أن كل من يتصل يمكن أن يكون شخصية غير حقيقية، خاصة يعني دعنا نكون صراحة، نحن جربنا الشيعة يعني أنهم يؤذون كثيرا باتصالاتهم، فمن أهدافهم في الاتصال سلب الوقت، سلب وقت البرنامج، يعني يشغلوننا بأشياء ويأتون بأشياء تعكر المزاج، وأحيانا يدخلوننا في قضايا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، يعني يتكلمون أحيانا على الدولة والحكومة ويأتون ببعض الأمور، وهذه إشكالية البرامج المباشرة، أنه حينما يتكلم يكون الناس سمعوا مثل هذا الكلام. فإذا كنت أستاذ وأنا أنت كما تقول أنني فهمتك خطأ، فنحن أخوة، وأشكرك على رحابة صدرك وعلى عفوك الذي تفضلت به وعلى محبتك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المتحابين في جلاله، وأن يجعلنا على منابر من نور يوم القيامة. وهذه المبادرة منك تدل على طيب معدنك إن شاء الله تعالى، وعلى حسن خلقك، وما حصل إن شاء الله تعالى يطوى ولا يروى، فأنت تعفو عني وأنا أعفو عنك، وكلنا إن شاء الله تعالى إخوة متحابين.
تدعو لنا قبل الإفطار؟ تدعو لي وله إن شاء الله.
الآن انتهى البرنامج؟
لا تدعو لنا. طيب. معنا الأستاذ رضوان الجزائر. السلام عليكم أستاذ رضوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لك على قناتك.
تفضل
لسؤال.
تفضل.
عندما كنت أتوضأ عملت استنشاق، أدخلت الماء في أنفي، شعرت أنه وصل إلى الحلق. ماذا عليك؟
من الأنف؟
هي عندما أدخلت الماء في أنفي.
حاضر.
شعرت أنه فتح المنخر وصل إلى الحلق.
حاضر يا شيخنا. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
يشير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بكلامه هذا إلى مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعتكف قبل العشر الأواخر، ثم في تلك السنة التي جاءه فيها جبريل أمره بأن يعتكف في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مقولة أن من أراد أن يعتكف فليعتكف معنا في العشر الأواخر، فاعتكف فيها صلى الله عليه وسلم على أساس أنها هي التي فيها ليلة القدر أو تتحرى فيها ليلة القدر، وأخبر بأنها تتحرى في ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف سنة من السنن التي وضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يأتسي بها عليه الصلاة والسلام فعليه أن يحرص على اعتكاف هذه العشر. الاعتكاف ينبغي أن يكون كما يتضح من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، خاصة إذا صاحبه شد الرحال، فلا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى. لكن بعض أهل العلم نبهوا على أنه يجوز أن يعتكف، لكن بعضهم يرى أنه يعتكف في مسجد جامع، وورد في هذا حديث له علة، وبعض أهل العلم يقول إنه في أي مسجد شاء يمكنه أن يعتكف. فعلى كل حال لا شك أن الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة أفضل، والمسجد الحرام أفضل من غيره، يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه المسجد الأقصى. إذا لم يستطع الاعتكاف في هذه المساجد فليعتكف في مسجد بلده. إن اعتكف في المسجد الجامع فهذا أولى، حتى لا يضطر للخروج يوم الجمعة، لأنه لا بد أن يصادفه يوم الجمعة. فإذا كان في مسجد ليس بجامع فإنه سيضطر للخروج منه والذهاب لمسجد الجامع، لكن إذا اعتكف في المسجد الجامع فمعنى ذلك أنه باق في معتكفه في هذا المسجد. لو اعتكف في غير مسجد جامع فإنه لا بأس بذلك، وخروجه لأداء صلاة الجمعة هذا أمر مستثنى ولا بأس به إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. زهرة الجزائر، السلام عليكم.
عليكم يا شيخ. من فضلك حبيت نطرح سؤال. هو انه انا متزوجة، عندي 5 سنين وعندي ولدين، عندي طفل في عمره 4 سنوات، طفلة في عمرها سنة. حبيت نتقبلك يا شيخ انه صارت مناوشة في رمضان بيني وبين الزوج تاعي، وين طلقني 3 مرات.
نعم، طلقك كم مرة؟
3 مرات.
3.
مع العلم انه كان هو مدخن، يدخن بزاف، وهذاك النهار كان متعصب بزاف بزاف بزاف، وطلقني 3 مرات. مشيت هدرت مع واحد المفتي، قال لي بلي الطلاق في رمضان لا يجوز، لانه شهر الحرمات، وكيكون الزوج في 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 قمه من الغضب كما كان هو لا يجوز. مع العلم انه في 5 سنوات تاع الزواج صراو شحال مرة مناوشات كبيرة بينه وبينه، وين وصلت لشدة الغضب تاعو كبيرة، وين في مدى وين أنا سات الزيت بالهدرة، هو شغل هو سب وكل شيء، ومن شدة الجريح تاعو ليا قلت له إذا كان مش عاجب فيك المعيشة معي، لماذا تريد مواصلة على هذا الزواج، وين سات الزيت بالهدرة، وين طلقني. مع العلم ان مرة ثالثة تانية، وحبيت نعرف يا فضيلة الشيخ هذا طلاق جائز
يا اختي؟ يا اختي الله يكرمك، ما تسترسليش يعني، تخلي الشيخ هيبقى معاك اهوت وسؤال سؤال أو جزئية جزئية.
طيب يا أخت زهرة، يا أخت زهرة تسمعيني؟
والله ما سمعتك
منين. تسمعيني يا أخت زهرة؟
أنا سمعتي فدر الشيخ.
أي خليك معي بس على أساس يعني ما يروح الوقت ونعرف يعني ما هي المشكلة بالضبط. أنت أنا فهمت من كلامك مع العلم يعني أنا كثيرا منه ما فهمته، لكن الذي فهمته من أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات كذا؟ طيب هذه الطلقات وقعت في حالة غضب تقولين؟
غضب كبير.
غضب شديد. غضب شديد. ها
غضب شديد لدرجة أنه حاول يكسر الباب وحاول
طيب.
مع العلم أنه من بعد كي عودوا للحالة النفسية.
طيب. خلاص ما في داعي للتفاصيل. خلينا الآن نحدد المشكلة. أنت تسألين الآن هل وقع الطلاق أو لا، صح هذا سؤالك؟
هل وقع الطلاق؟ هل أنا محرمة عليه؟ هل أنا طيب. مشوف زوجته ولا؟
طيب أنا سأضع لك قاعدة وأنتم تطبقون أو شوفوا بعض أهل العلم في بلدكم. القاعدة هي
بتقول إن سألت واحد من أهل العلم أو شيخ قال لها لا يقع الطلاق لإذن رمضان شهر.
لا هذا رمضان. الذي قال رمضان هذا جاهل، هذا ليس من أهل العلم. الذي جعل الطلاق في رمضان غير الطلاق في غير رمضان،
مع العلم أنه
هذا يخرف من رأسه ذا، يعني ما هذا ليس من أهل العلم، يعني ما في أحد من أهل العلم قال إن الطلاق في رمضان لا يقع. هذا من فين جاب الكلام هذا؟ إنما اسمعي الكلام الذي أقوله. الغضب الغضب يعني على ثلاثة أقسام، فمنه غضب يستطيع الإنسان معه أن يتحكم بنفسه، هو يعي ما يقول ويستطيع أن يضبط أعصابه، يعني لو أراد أن لا يطلق يستطيع أن يضبط أعصابه، هذا يقع معه الطلاق، يعني وإن كان غاضبا لكنه يقع به الطلاق. النوع الثاني من أنواع الغضب، غضب شديد جدا إلى حد أن المرء لا يفقه ما يقول، يعني بعد ما يعود إليه رشده يقال له إنك قد طلقت وقد صنعت كذا كذا كذا، فيقول والله أنا لا أذكر، فهذا كالمغمى عليه كالنائم لا يقع منه الطلاق، يعني ما دام أنه لا يعقل ولا يعي هذا لا يقع طلاقه. الحالة الثالثة هي التي فيها الإشكال، وهي وسط بين الحالة الأولى والحالة الثانية، فهو غاضب وغضبه شديد ولكنه يعي ما يقول، يدري يعرف أنه يتلفظ الآن بألفاظ الطلاق، لكن الحالة الغضبية التي تعتريه تهون عليه كل شيء، بحيث أنه يمكن لو كان أمامه أحد يعني عانده وما إلى ذلك يمكن يصل إلى درجة أن يبطش به، إما بضرب أو بقتل. فهذه الحالة الغضبية التي بهذه الصفة هي التي وقع فيها الخلاف. فالذي يظهر لي فيها أنه إذا كان لا يستطيع أن يتحكم في أعصابه، هو صحيح أنه يدري ويعي ما يقول ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في أعصابه، فهذا كالمكره، يعني طلاقه لا يقع. أما إذا كان يستطيع أن يتحكم في أعصابه فهو يلتحق بالحالة الأولى وهي التي يقع فيها الطلاق. فأنتم انظروا للحالة وفق هذا الكلام الذي قلته، ويحبذ أن يكون ذلك أم أن يكون هذا مصحوبا باستشارة بعض أهل العلم الراسخين عندكم في البلد. أما أن تسألوا أي أحد ممن يقول الطلاق في رمضان لا يقع، هذا ما ليس من أهل العلم، كما قلت لك اسألي أحدا من أهل العلم الذين فعلا يقال إنهم من أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالكم.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، نعود فضيلة الشيخ للاعتكاف. الاعتكاف يعني من فاته الاعتكاف في رمضان هل من الممكن أن يقضيه بعد رمضان؟
من فاته الاعتكاف في رمضان
لمرض أو سفر
فقد فات وقته، يعني الذي هو وقت الفضيلة في رمضان، لكن هل يمكن أن يعتكف في غير رمضان؟ هناك من يقول إنه لا يعتكف إلا إذا كان نذر على نفسه نذرا، وأما الاعتكاف فمحله في العشر الأواخر من رمضان. والذي يظهر لي والله نعم. تعالى أعلم أن الاعتكاف في الأصل هو ملازمة المسجد
نعم.
وملازمة المسجد ورد فيها أحاديث مثل فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة
نعم.
وأن الملائكة لا تزال تصلي على نعم. المرضى تستغفر له ما دام في مصلى
نعم.
فهذا خير وفضل. فإذا كان لازم المسجد بنية يعني الطاعة والتقرب إلى الله واستغلال الأوقات والحصول على مثل هذا الفضل والثواب استغفار الملائكة ودعائها وصلاتها عليه، فهذا إن شاء الله تعالى خير وبركة حتى ولو لم يكن في رمضان.
فضلتك يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي أي وقت من الأوقات،
هذا الذي يظهر لي إن شاء الله تعالى.
نعم. طيب شيخنا الله يحفظك، الخروج من الاعتكاف لضرورة،
إذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن يخرج، مثل أن يكون يريد دورة المياه مثلا، أو أصابه وجع وذهب للمستشفى، أو أهل بيته، أو أهل بيته. لا، صلاة الجنازة أنا ما أرى أن يخرج لها، لكن إذا كان أحد من أهل البيت مثلا مريض وأراد أن يذهب به للمستشفى، أو يزور مريضا عليه حق سيارته مثل أبيه أو أمه،
أو جنازة لأقرب الناس له،
أو جنازة أحد أقاربه نعم. فعلا الذين يحرج معهم
نعم.
لكن تطلب الجنائز لذات الفضل هذا نعم. يعني معتكفه أفضل من اتباعه للجنائز
نعم. طب شيخنا اعتكاف المرأة هل يجوز؟
نعم، يجوز للمرأة أن تعتكف، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفنا معه.
شيخنا العشر الأواخر على العموم فيها فضيلة ليلة القدر، ونريد أن نحفز الناس ونشجعهم عليها.
كثير من الناس يعنون بتطلب ليلة القدر، وتبدأ الرسائل الواتس تعمل فلان رآها في المنام وفلان كذا، وهذه الليلة كانت هادئة لا نباح فيها للكلاب إلى غير ذلك. أنا أنصح الإخوة بما أنصح به نفسي، أنا ما تطلبتها في عمري أبدا. لماذا؟ الحمد لله نصلي في العشر الأواخر، ومن المؤكد أننا أصبنا ليلة القدر. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، إذا قمتم هذه الليالي العشر كلها قد أصبتم ليلة القدر. أما أولئك العاجزون الكسالى الذين لا يريدون أن يصلوا إلا في ليلة واحدة ويتطلبونها، فهؤلاء قد تفوت عليهم. أولا لأن ليلة القدر تتنقل بين الليالي، وما تجدونه مثلا من كلام لبعض الإخوة ولبعض المجتهدين في أن ليلة القدر هي حتما هي ليلة 27، فهذا الكلام متعقب، وعلماؤنا السابقون تكلموا على هذه المسألة بكلام طويل. إن شئتم فافتحوا فتح الباري للحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري، وانظروا الكلام الذي أورده فيه، أو انظروا في صحيح ابن خزيمة، وكيف أن ابن خزيمة رحمه الله تسلسل في ذكر الأحاديث حتى خرج بهذه النتيجة، يعني جاء بالأحاديث التي تدل على أنها في ليلة كذا وأنها في ليلة كذا، ثم في الأخير وصل إلى نتيجة وفق تسلسل ذهني جيد بأن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر كلها، وأنها أحرى أن تكون في ليالي الوتر. لكن الإشكالية تكمن في أنه في بعض السنوات ربما كان هناك خطأ في الرؤية، فإذا كان هناك خطأ في الرؤية فإن ليالي الوتر ستتحول إلى شفع والعكس، فلا يكون الذي يتحرى قد أصاب ليلة الوتر. ولهذا فالذي يريد أن يحظى بليلة القدر باطمئنان هو الذي يقوم ليالي العشر كلها شفعها ووترها.
ويبدر كمان يوم ولا ويبدر كمان يوم مثلا يبدأ من 19؟
لا لا، ليالي العشر تبدأ من ليلة 21. لكن هو إذا كان يقوم رمضان كله
خلص.
الحمد لله هذا خير وبركة.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني من فضائل ليلة القدر يعني الدعاء معين أم أنه مطلق يدعو بما يحلو له؟
عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا أدركت ليلة القدر، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيستحسن ويفضل الإكثار من مثل هذا الدعاء بالإضافة إلى بقية الأدعية، وليتخير الداعي جوامع الكلم. يعني هذا الإسهاب والإفاضة التي نجدها من بعض الأئمة هداهم الله هذه لا تنبغي، والإطالة على الناس حيث أن القنوت قد يصل إلى قرابة الساعة أو أقل منها بقليل، هذا فيه تطويل. نحن لو جمعنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها سواء التي دعا بها في رمضان أو في غير رمضان ما جاءت ولا ربع هذا الوقت الذي يذكرونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الكلم، وكان يكره الاعتداء في الدعاء، وربنا جل وعلا يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمقصود حصول الدعاء الجامع الذي يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون محققا للخير كله بدلا من التفصيل. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سمع ابنه يدعو في سجوده ويقول: اللهم إني أسألك البيت القصر الأبيض عن يمين الجنة، يعني إذا دخلت الجنة ويكون على يميني قصر أبيض أسألك هذا القصر. فنهى أبوه سعد بن أبي وقاص وذكر هذه الآية التي ذكرتها لكم: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فبين أن هذا من الاعتداء في الدعاء. المهم أننا نختار جوامع الكلم. انظروا مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا سلام، يعني ما الذي ترك هذا الدعاء؟ ما هل أبقى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا وذكر فيه؟ فهذه هي جوامع الكلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها.
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام. سؤالي: توفي زوجي رحمه الله وجميع أموات المسلمين وأنا حامل، بعد موته بشهرين وضعت وانهيت الحداد، بعد الوضع انهيت الحداد. بس سؤالي: أنا كنت خضبت شعر راسي لأن شعر راسي أبيض، ثم خضبته ولما خضب لا يدي ولا رجلي ولما أطلع لحد، اللهم إني بس خفيت الشعر الأبيض ورديت إيده، فهل أنا هذا خلفت يعني من أسباب الزينة؟ هل أنا وأنا ما قصدت بها لزينة ولا شيء أبدا، بس خضبت شعر راسي وأنا جالس بيتي حتى وضعت الحداد ونهيت حدادي بعد شهرين.
حاضر،
هذا سؤالي وجزاكم الله خير.
يا أم عبد الرحمن، أنت خضبتي رأسك بالحناء في فترة، أنت خضبتي رأسك بالحناء في فترة الإحداد صح؟
خضبته في فترة الإحداد ولا ما طلع لحد.
طيب،
ولا قصدت
زينة
أبدا، الله كل... يخفي شعر.
طيب، طيب فهمت منك، اسمعي الله يهديك. هذا الفعل الذي فعلتيه خطأ، يكفي إن شاء الله تعالى أن تستغفري وأن تتوبي، وطبعا ما نقول ما تعودي لمثل هذا لأن يمكن ما عاد فيه زوج آخر والله تعالى أعلم. المهم أنه يكفيك التوبة والاستغفار، وكان الأولى أن لا تفعلي هذا، يعني الخضاب بالحنة حتى ولو لم تخرجي للناس، حتى ولو لم تنوي به الزينة، هذا مما يجب على المرأة المعتدة أن تتركه ولا تفعله.
حتى يستفيد غيرها.
فنعم، أنت فعلتيه خطأ، ولذلك هذا السؤال وجوابه إن شاء الله تعالى يستفيد منه وناس آخرون ممن يسمع. فنقول المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها ينبغي لها في حال العدة أن لا تقترب من شيء من الزينة حتى ولو لم تكن تنوي بها الزينة، مثل صبغ الشعر مثلا بسواد أو بشيء بني أو بالحنة أو بغير ذلك، كل هذا يجتنب ويترك في فترة العدة.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أبو محمد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، الشيخ معي أبو.
أيوه أيوه تفضل الشيخ معي.
هلا وخير. ربما في موضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا أبو محمد تفضل.
يا
مرحبا حياك الله.
الله يحييك. بالنسبة لسؤال عن مساجدي واللي حصل الآن من رفع أصوات المناير، أنا أشكر بعضهم يعني أثر على الآخر.
يعني تسأل عن الـ الـ القراءة في التراويح، أن المساجد يشوش بعضها على بعض؟
أيوة أثر، يعني أسمع من كيلو إلى كيلو وين صوت المناير دي. والله أثر يعني بعضهم على بعض.
حاضر.
طيب.
حاضر. شيخنا سؤال ملح فعلا. في منطقة لا تتعدى مثلا كيلومتر أو اتنين كيلومتر يبقى في مسجدين أو ثلاث، والميكروفونات والسماعات الخارجية أصوات عالية جدا، ربما يشوشون على أنفسهم أو على بعضهم، ليس على الذي يسمع في المنزل أو في المحل أو في المتجر، لا يشوش على الآخر الذي يقرأ. ولكن إذن لي فضلتك أخذ عبد القادر للجزائر. السلام عليكم عبد القادر.
السلام عليكم.
تفضل عبد القادر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
أيوة.
أريد السؤال. يا شيخ أنا أعمل حارس في شركة، حارس بالليل.
أيوة.
أعمل حارس بالليل وأتقاسم أنا وأصدقائي ساعات الحراسة. من قليلا من النوم، ثلاث ساعات. هل جائز هذا يا شيخ؟
أصحابك بيعملوا في نفس الشركة ولا بيعملوا برا؟
لا يعملوا معي في الشركة في نفس العمل.
يعني حضرتك هم بيتطوعهم يجوا يريحوك؟
بنتريح. نعم
نعم
نتريح بيناتنا في منقوله.
طب ما هي منوبة لو
نحن نعمل،
يعني حضرتك دي منوبة، انت بتنوب 8 ساعات بيبقوا بالليل وغيرك بيبقى في وسط النهار والاخر في اوله، بتتغيرون ولا بيساعدوك في الدوام بتاعك انت؟
نحن نعمل
ايوه
12 ساعة.
طيب
ونتقاسم ساعات الليل بقليل من النوم.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الميكروفونات والأصوات، أصوات الأئمة تشوش على أنفسهم، وهناك مرضى، هناك طلبة يذاكرون.
نعم.
وإذا تكلمنا قال أنت لا تحب أن تسمع كلام الله، أنت لا تحب نشر كلام ربنا سمع كلام ربنا للناس والكلام ده.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤذى بالقرآن، ونهى أن يرفع بعض المصلين صوته على بعض.
نعم.
فهذا في المسجد الواحد، يعني إذا كان مثلا هذا المسجد الناس يقرؤون فيه.
نعم.
فينبغي لكل قارئ للقرآن أن لا يرفع صوته بشكل يشوش على الآخرين.
نعم.
وبالنسبة للمساجد فعلا هناك بعض الأئمة الذين يرفعون مكبرات الصوت، ويكون هناك ما يساعدهم، فبعض مكبرات الصوت تكون نوعيتها قوية،
تردد وكذا
نعم، ويكون فيها صدى وأشياء تزيد من سرعة الصوت وقوة الصوت، وربما كانت منارة المسجد التي عليها هذه المكبرات مرتفعة أيضا، فتذهب إلى أماكن بعيدة، وربما كانت هناك بعض المساجد التي يصل إليها هذا الصوت فيشوش عليها. وأنا أذكر فعلا أن بعض المساجد
في ناس بتقول الله أكبر تقوم على تكبير،
يعني بعض المصلين لا يدري هل هو يأتسي بإمامه أو بإمام المسجد الآخر.
حصلت.
طيب هذا الذي يقول أنت تكره قراءة القرآن أو تكره سماع القرآن، يعني هل عنده حل لهذه المشكلة، أو يرى أن الناس يكونون في حيصة بيصة ليست مشكلة، يعني تذهب صلاتهم، لا يقتدون بإمامهم، يحصل عندهم من الفوضى ما يحصل عندهم. المهم أن الناس يسمعون صوته هذا الندي ما شاء الله. يعني يا أخي بإمكانك أن تسمع من في المسجد، لا بأس إن شاء الله تعالى أن تسمع خارج المسجد، لكن من هم قريبا من المسجد، لكن أن يتعدى إلى ما سوى ذلك لتؤذي به الآخرين، خاصة ما يتحقق به مثل هذه المفاسد، يعني أن تشوش على المساجد الأخرى بحيث أن جماعة المسجد الآخر لا يدرون هل هذا الصوت لإمامهم أو لغيره، فيقعون في فوضى وتفسد صلاتهم كله بسبب هذه المكبرات. فأنا أقول المسألة يا أحبة وسط بين الغلو والجفاء، لا نقول تبعد هذه المكبرات فإنها قد ينتفع بها من هو قريب من المسجد، خاصة من النساء وما إلى ذلك ممن يحبون أن يستمعوا للقراءة، أو إذا كان في المسجد ذكر أيضا كموعظة ونحو ذلك يحبون أن يسمعوها، لكن أن يتجاوز هذا إلى ما هو أبعد من حدود هذا المسجد ليصل إلى حدود المساجد الأخرى فيؤذي المساجد الأخرى، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
الله يبارك فيك. أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف الحال؟
الله يبارك فيك يا أخي، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ بعد إذنك؟
الشيخ مع حضرتك يا حبيبي.
أنا عندي سؤال يا عم الشيخ بعد إذنك.
تفضل.
الله يزيد فضلك. أنا كانت زوجتي زعلت مني وراحت بيتهم، فأنا لما نزلت من السعودية ورحت صلحتها قدام أبوها وأمها، فحلفت عليها بالطلاق، قلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو أنت سبت البيت بدون إذن تكوني طالق، فعايز أعرف حكم اليمين هذا.
طب وهي خرجت؟
هي خرجت تاني.
خرجت تاني؟
بعد بدون إذن.
هذه أول مرة يا عبد الله؟
أيوة أول مرة.
أيوة، وما عقبها شيء إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
يعني حضرتك قلت لها قبل كده عليها الطلاق بالثلاثة ما تخرجي، وخرجت مرة واثنين ولا دي أول مرة بس؟
هي خرجت بدون إذني مرتين بدون إذني.
خلاص، وجئت وصلحتها.
أنا من هنا من السعودية ورحت صلحتها.
ممتاز. المرة الأخيرة حلفت عليها بالطلاق ما عدت تخرج.
أيوة.
لكن يا عبد الله أنت حلفت بالطلاق ثلاثا ولا مرة واحدة؟
لا مرة واحدة، قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة لو خرجت من بيتي تكون طالق. بس
أنت، أنت في السعودية يا عبد الله؟
أيوة.
طيب.
طيب معنا ركان. ركان السعودية، السلام عليكم.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، عندنا الآن الإمام يقرأ صلاة التراويح.
أيوة.
الفاتحة، حنا نقرأ سورة الفاتحة بعد ما يغلق من سورة الفاتحة هو.
نعم.
هل يجوز لنا هذا أو نستمع لنصت للقرآن؟
جميل، حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندنا الآن عندنا حرمة كبيرة في السن، فعندها المصحف، عندها قلم القارئ الناطق هذا، فهي تسمع للقرآن، فهي ما تقدر تقرأ، ما تعرف، ما تعلمت، فهل يتوجر على ذلك؟
حاضر، ربنا يبارك فيك. حاضر. شيخنا أبو عبد الله من السعودية يسأل، يقول لا معنا عبد القادر أول، عفوا الجزائر قبل ما ننساه، يعمل في شركة وهو يناوب ليلا وهناك بعض الزملاء يريحونه.
طيب. يا أخ عبد القادر، الذي فهمت من سؤالك أنكم مجموعة موكلة بكم الحراسة وتقتسمون الليل، يعني منكم من ينام ويبقى بعضكم يقوم بالحراسة، ثم يكون العكس، يعني هؤلاء ينامون وألا آخرون يقومون. هذه الحالة التي تقومون بها إذا لم يترتب عليها تفريط في العمل الذي أنيط بكم فلا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن إذا افترضنا مثلا أن المبنى الذي تقومون بحراسته أو المكان الذي تقومون بحراسته يتطلب منكم توزيع نقاط المراقبة بشكل وافي، فإذا نام بعضكم فإن بعض هذه النقاط لن تكون مشمولة بالحراسة فيكون في ذلك تفريط. فإن كان، طبعا أنا لا أدري ما حالكم، لكن أضع لك الجواب على الحالين، فقلت إذا كان لا يترتب على ذلك إخلال بالعمل فلا بأس. أما إذا كان يترتب عليه إخلال بالعمل ولو إخلالا جزئيا فإنه لا يجوز لكم. والله
جزاكم الله خير شيخنا. أبو عبد الله السعودية شيخنا مصر هو يقول
طيب
إنه
يا أبا عبد الله حالتك هذه أنا يعني أعتذر عن الجواب عليها، لعلك تذهب ما دمت في السعودية لعلك تذهب لمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو دار الإفتاء وتقدم لهم سؤالك وتسمع الجواب منهم. وأنا بهذه المناسبة أنصح أخي أبا عبد الله وأنصح كل من يسمع أن قواميس اللغة واسعة جدا، فيها والله من الألفاظ ما لو وزع على الكرة الأرضية لا وسعها. اختر أخي من الألفاظ كل ما تريد إلا لفظ الطلاق. يعني ما الذي يحجك لهذا الطلاق؟ هذا لفظ الطلاق هذا عجز، هذا ضعف شخصية، هذا من الشيطان حالة غضبية تعتري الإنسان ثم بعد ذلك يندم ويبدأ يدخل في متاهات الفتاوى. يا أخي ما الذي يحجك لهذا؟ ابتعد عن لفظ الطلاق، لا تجعل الطال هذه في قاموسك حينما يعتريك حالة غضبية، ابتعد عنها.
إذا كان شيخنا ربنا يبارك فيه ويحفظه بيقول إن الإمام بيقرأ الفاتحة وينتظر قليلا، هل أقرأ الفاتحة بعده أم أستمع للقرآن؟
يا أخي راكان اقرأ في سكتات الإمام، يعني اقرأ الفاتحة إذا سكت الإمام، إذا كان الإمام مثلا بين الآية والآية يسكت سكتة يسيرة، أو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة سكتة يسيرة، وكذلك أيضا بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع يسكت سكتة يسيرة، استغل هذه السكتات ووزع بينها الفاتحة، في كل سكتة اقرأ جزءا من الفاتحة حتى تنهيها.
كذلك يسأل أن عنده ربما جدته أم امرأة كبيرة لا تقرأ ولا تستطيع القراءة ولكنها تسمع القرآن.
طيب ما دامت عندها المصحف الناطق وتتتبع وتسمع هذا الذي يقرأ، سماعها خير وبركة، لكن ننصحها أن على أساس تحظى بالأجر أكثر
تردد.
أنها تردد مع هذا الذي يقرأ، يعني إذا قرأ تقرأ مثل ما قرأ،
خاصة أنها ممكن تبرمج
على ممكن نعم ممكن هذا الجهاز أنها تجعله على البطيء وتكون الآيات متقطعة في فواصل بينها، تتيح لها فرصة القراءة والمتابعة معه إن شاء الله.
جزاكم الله خير شكرا، العام وأنتم بخير وتقبل الله منكم ولا تنسنا من صالح دعائك.
نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وأن يتقبل منا جميعا صالح القول والعمل وأن يعيننا على ما بقي من هذا الشهر في صيامه وقيامه.
آمين. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يزيل